قناة فيصل آل صفر تقدم
باب إزالة النجاسة وبيانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. قوله باب إزالة النجاسة أي باب طريقة إزالة النجاسة، وبيانها أي ذكر الأعيان النجسة. والمصنف رحمه الله ذكر 3 أحاديث، 2 منها في بيان الأعيان النجسة وواحدا في بيان طهارة عين، ثم بعد ذلك ذكر في بقية الأحاديث طريقة إزالة النجاسة. أي أن المصنف رحمه الله بدأ في ذكر أحاديث عنوان الشق الثاني قبل الأول. ولو قال رحمه الله تبويب باب بيان النجاسات وطريقة إزالتها لكان متوافقا مع ما ذكره من أحاديث. والأصل في الأعيان هي الطهارة، لأن الغالب على وجه الأرض ما هو الطهور. لذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والمحرمات التي عليها قليل، لذا ذكر القليل وبقي الكثير على الإباحة. وشرع المصنف رحمه الله في بيان مائع قد يشرب وبين أنه نجس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن الخمر نجسة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، وصدر هذا الحديث أن أيتاما ورثوا خمرا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: أهرقوها، يعني شبوها. فقيل: أفلا نتخذها خلا؟ قال: لا. والخل هو المادة المتحولة بعد الخمر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة لقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة مسائل الدين. والمسألة الثانية قوله سئل عن الخمر تتخذ خلا يدل على نجاسة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ونهى أن يتخذ منها خلا. وهذا القول وهو نجاسة الخمر هو قول الجمهور، بل حكى أبو حامد الإجماع على ذلك. وإلى نجاستها ذهب شيخ الإسلام أيضا، واستدلوا بهذا الحديث وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره، قال: رجس من عمل الشيطان، أي نجس. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، فلو وقعت على الثوب لا يلزم غسلها. واستدلوا على ذلك أنه كما ما في صحيح البخاري لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم في طرقات المدينة، قالوا: فلو كانت نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها لئلا يقعوا في نجاسة لا يعلمون بها. وإلى هذا القول ذهب الشوكاني والغزالي والصنعاني. ويترتب على مثل هذه المسألة العطورات التي فيها كحول، فمن قال إن الخمر نجسة لا يجوز اتخاذ العطورات التي فيها الكحول واستعمالها، ومن قال إن الخمر طاهرة جاز له استعمالها، ولكن العطورات فيها تفصيل التي فيها الكحول. فالعطورات التي فيها الكحول لا تقاس على الخمر، لأن المادة التي فيها تزول، وإنما توضع حتى يخرج العطر من الزجاجة إلى ما يراد تطيبه، لذا تراه تبخر ولا يبقى للكحول أثرا، لذا فلا يكون في حكم الخمر لزوال عينه وأثره أيضا. والمسألة الثالثة قوله تتخذ خلا، الخل هو المعروف، والخل فيه تفصيل في تصنيعه، إذا تخلل بنفسه يجوز استعماله، يعني لو وضع الخمر ونسي يتحول إلى خل، فهذا يجوز استعماله، وإذا صنع فلا يجوز، وهو بالإجماع. يعني لو شخص أخذ خمرا ووضع له معالجات ليتحول إلى الخل لا يجوز. ولو شخص وضعه مثلا في بيته، وضع الخمر في بيته نسيانا ثم تحول إلى خل يجوز استعماله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على هذا. فالمسألة الرابعة يدل على قبح الخمر، فمع ضرره هو نجس، وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لأنه يلوث باطن الجسد، فتبقى هذه التلوثات الشيطانية في جسده 40 يوما. والمسألة الخامسة يدل على أن محاسن هذه الأمة أن الخمر حرم عليها ليكون أهل العقول في كمال وعيهم في حياتهم.
وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحمار الأهلي نجس. قال: لما كان يوم خيبر، يعني غزوة خيبر وهي في السنة السابعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي، أن يرفع صوته ليبلغ الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر فإنها رجس، أي نجس. قال: متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما كان يوم خيبر يدل على أن تحريم الحمر الأهلية، وهي الحمير المعروفة التي تخدم بعض الناس في النقل والركوب، لبيان أن تحريم الحمر الأهلية متأخر. والمسألة الثانية قول لما كان يوم خيبر يدل على أن غزوات المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن في النفوس فكانت تؤرخ. والمسألة الثالثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أن ينادي، يدل على أن للإمام، يدل على مشروعية إنابة الإمام غيره لبيان الشرع، ومن اتخاذ الدعاة والمعلمين لتعليم الناس، فهو سنة محمدية. والمسألة الرابعة إن الله ورسوله، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم يدل على جواز جمع اسم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل أو التحريم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما سمع الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، لأن مقام الخطبة مقام تفصيل. والمسألة الخامسة قوله إن الله ورسوله يدل على أن من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فالله نهى عنه أيضا، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع. والمسألة السادسة يدل قوله إن الله ورسوله على تغليظ تحريم أكل الحمار الأهلي. والمسألة السابعة قوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، وفي لفظ الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحم الحمار الأهلي، ويدل أيضا على تحريم شرب لبنه لأن لحمه نجس. والمسألة الثامنة قوله عن لحوم الحمر يدل بمفهومه على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهي المخططة التي عليها خطوط. والمسألة التاسعة قوله فإنها رجس يدل على أن لحم الحمار نجس، وهذا بالاتفاق. وأما لعابه وعرقه فطاهر للحاجة، لكثرة حاجة الناس إليه. فلو قيل بنجاسة لعاب الحمار لو شرب من ماء وقلنا أنه نجس، لو ركبه شخص وصابهم العرق وهو الغالب قلنا نجس، كان في مشقة شديدة. فهو في لعابه وعرقه مثل الهرة في كونه من الطوافين، وأما بوله وروثه فهو نجس. قال: متفق عليه.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن لعاب الإبل طاهر. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع وهو على راحلته، نوع من أنواع الجمال اتخذ للركوب، وهي أعز أنواع الإبل أي التي تكون راحلة. قال: ولعابها يسيل على كتفه. الكتف هو مخرة المنكب، ما كان في آخر المنكب. رواه أحمد وصححه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يدل على مشروعية تعليم الناس في ميناء أحكام الحج وغيره ولو بخطبة. المسألة الثانية قوله خطبنا، هذا يدل على نوع من أنواع بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أحيانا بالموعظة وأحيانا بالخطبة وأحيانا بفتوى وهكذا. المسألة الثالثة قوله وهو على راحلته، يدل على جواز المكث على الراحلة من غير سير، فالراحلة متوقفة والنبي صلى الله عليه وسلم فوقها، وذلك بما لا يضر الدابة. والمسألة الرابعة يدل على أنه يشرع في الخطبة أن يكون الخطيب أعلى من الناس ليروه ويسمعوا صوته. والمسألة الخامسة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الراحلة ويعلم الناس. والمسألة السادسة يدل أنه من السنة أن طالب العلم يعلم الناس في أحواله حتى وهو راكب في الدابة أو على السيارة ونحو ذلك. والمسألة السابعة قوله ولعابها يسير على كتفي، يدل على أن لعاب البعير طاهر، وكذا بولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل كما في المتفق عليه، وكذا روثها لو وقع على الثوب طاهر لأنه مأكول اللحم. والمسألة الثامنة يدل على دقة حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل المسائل الدقيقة حتى لعاب الدابة وهو يسيل وهو ينظر هل المسلم ينكر عليه ذلك أو يأمر بالغسل أم لا، وهذا يدل على نصح الصحابة رضي الله عنهم للأمة. المسألة التاسعة قوله لعاب يسيل على كتفي، يدل على أن البعير لو شرب من إناء لا يكون نجسا بل هو طاهر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايتيه لبيان طريقة إزالة المني. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، المني هو الذي يخرج دفقا بلذة ويعقبه فتور. قال ثم يخرج إلى المسجد فيصلي في ثوبه وأنا أنظر إلى أثر المني. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قال قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يقضي أمورا له بنفسه مع أنه أفضل الخلق. المسألة الثانية قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، يدل على أن الطريقة الأولى لإزالة المني هو غسله إذا كان رطبا لما سيأتي. والمسألة الثالثة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، يدل على وضوح هذا الدين إذ كانت عائشة رضي الله عنها تبين للأمة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به، وهذا سبب كبير من أسباب انتشار الإسلام وهو وضوحه وعدم الغموض فيه. المسألة الرابعة قال ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يدل على أنه يجوز للرجل أن يخرج وفيه أثر من أثار الأكل أو الشرب أو أيضا جماع زوجته، وهذا من سهولة وبساطة هذا الدين. والمسألة الخامسة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة، يدل على طهارة المني إذ كان فيه أثر في ثوبه أثر من ذلك، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، استدلوا أيضا بروايتي الحديث كما سيأتي، استدلوا بأن المني هو أصل الإنسان فالإنسان طاهر فأصله طاهر أيضا. والقول الثاني فلي ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني، والجواب عنه أن غسل المني لا يدل على نجاسته كما أن الإنسان يغسل ما خرج من أنفه. ودليلهم الثاني قالوا إنه يخرج من مكان النجس وهو مخرج البول، والجواب عنه أن الريح تخرج من مكان نجس من الإنسان وهي طاهرة بالاتفاق. وحديث عائشة هذا برواياته يرجح القول بطهارة المني كما سيأتي. والمسألة السادسة قالت وأنا أنظر إلى أثر المني في ثوبه، يدل على أنه لا يلزم في إزالة المني لتنظيف ذلك الثوب أن يزول بالكلية، فلو بقي منه شيء يسير لا يضر. والمسألة السابعة يدل على بيان شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له ثوب يتخذه في بيته في خاصته وهو الذي يصلي فيه، فلم يكن يترفه بأمور الدنيا. ثم ذلك قال: وفي لفظ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان أنه مع صب الماء يفرك المني إذا كان رطبا. قالت: لقد كنت أفركه، أي يدلكه دلكا، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على فضيلة عائشة رضي الله عنها، إذ كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وتزيل الأذى عن ثيابه. وهذا من أدلة من يقول بأنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها ولا يقتصر على التمتع فقط. المسألة الثانية قوله يدل على أنه إذا أضيف إلى الغسل فرك للمني فهو أكمل، ولذا ساق المصنف هذه الرواية. والمسألة الثالثة قوله ثم يصلي فيه، يدل على أنه لا يشترط أن يزول أثر ذلك الماء المطهر، حتى لو كان يتساقط لا يضر لأن أصل المني طاهر. والمسألة الرابعة يدل على أن من حياة النبي عليه السلام اتخاذ ثوبا واحدا مع أهله وفي عبادته مع ربه. ثم ذلك قال: وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان طريقة إزالة المني إذا كان يابسا، وهي الطريقة الثانية. قال: قد كنت أحكه يابسا. هذا الحديث، هذه اللفظة تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على حسن عشرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت تحك المني بظفرها. والمسألة الثانية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يخرج منه المني وينظف هو وينظف له ما قد يقع على ثيابه. والمسألة الثالثة قوله يابسا يدل على طهارة المني، فلو كان نجسا لا أمر بغسله بالماء، فكونه يحك جرمه ثم يصلى بما بقي دليل واضح على طهارته. والمسألة الرابعة قوله أحكه يابسا بظفري من ثوبه، إذا كان هذا على الثوب المني باب أولى إذا كان على البدن.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان طريقة إزالة بول من لم يأكل الطعام. قال: يغسل أي بالماء من بول الجارية وهي الصغيرة التي لم تأكل الطعام بعد، ويرش، والمراد بالرش النضح، والمراد بالنضح أن يتكاثر الماء على مكان النجاسة ولا يحتاج أن يتقاطر الماء من الثوب ونحوه. الغلام المراد به الذكر الذي لم يأكل الطعام، الرضيع الذي لم يأكل الطعام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يغسل من بول الجارية، اتفق العلماء على أن بول الصغير والكبير نجس، ولكن يعفى عن بول الغلام لمشقة الاحتراز منه كما سيأتي، وهذا من يسر الشريعة. المسألة الثانية قوله يغسل من بول الجارية، يدل على أن الجارية لو تبولت على سجاد أو ثوب فتطهيره بالغسل بأن يوضع عليه ماء حتى يتقاطر هذا الماء من ذلك الموضع. المسألة الثالثة يدل على أن بول الجارية كبول الكبار في التطهير. المسألة الرابعة العلة في غسل بول الجارية وهي صغيرة، قال الشافعي رحمه الله: لأنها خلقت من لحم ودم، يعني في أصلها حيث خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام. والمسألة الخامسة قوله ويرش بول الغلام، يدل على أن تطهير بول الغلام يكون بالرش حتى يتكاثر الماء ولو لم يزل عين النجاسة. المسألة السادسة هذا الرش مشروع إذا كان الغلام لم يأكل الطعام، بما جاء في رواية عن الغلام الذي لم يأكل الطعام، وضابط أكل الطعام من عدمه أدقها إذا كان الغلام يستغني عن اللبن عن الحليب، أو يريد الطعام يطلبه أو يبكي من أجله، أو أن بنيته تقوم عليه. وعليه فلو كان يوضع في فمه شيء من الطعام وتبول لا يضر، فيكفي فيه الرش. وهذا الضابط ذكره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وهو أدق الضوابط. المسألة السابعة قوله: ويرش من بول الغلام. سبب التخفيف في ذلك قال الشافعي: لأنه خلق من ماء وطين، أي أصل بني آدم، أي أصل آدم عليه السلام. المسألة الثامنة: القي ممن لم يأكل الطعام حكمه حكم البول ويخفف عنه، فلو تقيأ الغلام وأصاب ثوب آخر يرش عليه. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
ساقم صفحة هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان صفة غسل دم الحيض. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته أي تحكه كما في الرواية الأخرى، ثم تقرصه بالماء أي تدلكه بالماء، ثم تنضحه أي تضع بعد ذلك عليه ما يزيل المتبقي من ليزيل ما تبقى منه، ثم تصلي فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، يدل على أن دم الحيض نجس، وهذا بالإجماع. وأما غير دم الحيض مما يخرج من الآدمي من الدماء كالرعاف مثلا أو الجروح، فإن كان يسيرا يعفى عنه كما صح ذلك عن بعض الصحابة، وإن كان كثيرا فلاحوط أنه يكون كدم الحيض يغسل. وإلى هذا ذهب الجمهور، بل ساق بعضهم الإجماع على ذلك. وذهب بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله إلى طهارة دم غير الحيض مما يخرج من الإنسان، استدل بعدم ثبوت نجاسة شيء من ذلك، والأحوط ما ذكرنا من نجاسة الدم الكثير. المسألة الثانية قوله: دم الحيض يصيب الثوب، فيه دلالة على أن من شروط صحة الصلاة كما سيأتي بإذن الله طهارة الثوب من النجاسة، فالمصلي يجب عليه إزالة النجاسة من الثوب ومن البدن والبقعة التي يصلي فيها. والمسألة الثالثة قوله: في دم الحيض يصيب الثوب، فيه بيان لحال الصحابيات رضي الله عنهن من قلة ذات اليد، من عدم وجود ما يمنع ذلك ويفرزه من الطهور. المسألة الرابعة قال: تحته، أي أن الأفضل في نجاسة الدم وغيره أنه يحت، والمراد يدلك يزال جرم النجاسة سواء بعود أو منديل ونحو ذلك. مثال ذلك في غير دم الحيض: لو أن روث الحمار وقع مثلا على شيء من ساق الإنسان، فالأفضل أنه يسلت أولا يزال ثم ذلك يأتي الماء. المسألة الخامسة قوله: ثم تقرصه بالماء، أي مع صب الماء على الدم يفرك فركا حتى تزول تلك النجاسة. والمسألة السادسة قوله: ثم تنضحه، أي بعد فرك الدم بالماء يكون ماء فقط. المسألة السابعة يدل على أن الأكمل في الغسل هذه الطرق الثلاثة. والمسألة الثامنة قوله: ثم تقرصه بالماء، يدل على أن الأصل في النجاسات هي أن تزال بالماء، وأما غير الماء مثل لو وقعت نجاسة على الثوب فغسلها بعصير مثلا أو بخل أو بلبن، فهل تطهر أم لا؟ على قولين: القول الأول أنها لا تطهر إلا بالماء، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني تطهر ولو بغير الماء. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النعل إذا كان فيه نجاسة ورد أن يدخل المسجد فليمسحها، وفي ذيل المرأة قال: يطهره ما بعده، يعني قماش لو المرأة وهي عباءتها طويلة وقعت في نجاسة ثم صارت بعدها على التراب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا التراب يطهر تلك النجاسة. إلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وعليه فلو وقعت نجاسة في ثوب مثل البول وأخذ منظف من كيميائي ووضع عليه وزالة النجاسة من غير ماء فيطهر.
وهو القول الراجح.
وكذلك لو وقعت نجاسة بول مثلا على الثوب ثم زال أثر النجاسة من الصفار مثلا صفار البول أو من الهواء سواء الشمس أو الهواء ومنه الغسيل بالبخار أيضا الثياب يدخل في هذا المعنى. المسألة التاسعة قوله ثم تصلي فيه يدل على جواز الصلاة فيما وقعت فيه نجاسة وغسل، فدل على أن مشروط الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب. المسألة العاشرة قول ثم تصلي فيه يدل على قلة ذات اليد من الفقر في عهد الصحابة، إذ لا يوجد عند بعضهن سوى ثوب واحد يقع فيه الحيض ثم تغسله ثم تصلي فيه، ومع هذه الحالة بلغوا لنا الدين وصبروا على ما صبروا. قال متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن أثر النجاسة بعد غسلها لا يضر. قالوا عن خولة أي بنت الحارث أن لما قالت فإن لم يذهب الدم يعني بعد الغسل قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أي لونه من الحمرة على الثوب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فإن لم يذهب الدم يدل على أن بقاء أثر الدم في الثوب ونحوه كان أمرا مشكلا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال يشكل على بعض الناس. المسألة الثانية قالوا يكفيك الماء يدل على أن أصل التطهير هو الماء، و يجوز التطهير بغيره، ومن أعظم ذلك الاستجمار فهو إزالة لنجاسة ظاهر. والمسألة الثالثة قوله ولا يضرك أثره، وهذا هو الشاهد، يدل على أن لون النجاسة بعد غسلها لا يضر. ويؤخذ من هذا قاعدة عظيمة في الشرع وهي المشقة تجلب التيسير، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. رواه الترمذي قد وهم المصنف رحمه الله إنما هو رواه أبو داود وفي سنده ضعف، لكن أخذ به أهل العلم وهو أن أثر النجاسة لا يضر، ومثله أثر الغائط لو وقع على الملابس الداخلية بلون الأصفر مثلا لا يضر بعد أن غسل الإنسان أو تطهر بالاستجمار في إزالة الغائط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.